أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. صادفت هذا الأحد الخامس من حزيران جماع 2022 الذكرى السنوية لحرب العام 1967 والتي استمرت 6 أيام وما زالت تداعياتها مستمرة، حيث يطلق العرب على هذه الحرب اسم نكسة حزيران أو حرب الأيام الستة. وخلال هذه الحرب وقعت صدامات عسكرية بين القوات الإسرائيلية من جهة وكل من مصر وسوريا والأردن والعراق من جهة ثانية، بمساعدة فنية من لبنان والجزائر والسعودية والكويت. ومثلت القضية الفلسطينية عنصرا أساسيا في الصراع العربي الإسرائيلي الذي جسدته هذه الحرب، إذ كانت الأراضي الفلسطينية التي لم تحتلها إسرائيل عام 48 تخضع آنذاك لإدارتين عربيتين، الأولى مصرية مسؤولة عن قطاع غزة والثانية أردنية مسؤولة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي هذه المناسبة أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على استمرار التزام الأمة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية القضية الفلسطينية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل لتحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران جوان 67 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات الدولية. وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان لها الأحد بمناسبة الذكرى 55 لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزامها بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من حزيران جوان 67 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني والعمل على تنفيذ حل الدولتين. وضحت جامعة الدول العربية أن ذكرى النكسة تتزامن هذا العام مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك. إلى ذلك نددت فلسطين اليوم الأحد باقتحام المسجد الأقصى من قبل مستوطنين إسرائيليين في ظل حماية قوات الشرطة وأدائهم صلوات تلمودية في باحاته. وقالت الخارجية في بيان إنها تدين بشدة إقدام المقتحمين على أداء صلوات تلمودية في باحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة، وأدانت اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المرابطين في المسجد ومحاصرتهم في المصلى القبلي وإغلاقه بالسلاسل واعتقال أحدهم. واتهمت الخارجية الفلسطينية إسرائيل بتحويل المسجد القبلي إلى سجن مفتوح لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود. ودعت مجموعات إسرائيلية لتنفيذ اقتحامات للأقصى اليوم الأحد بمناسبة عيد نزول التوراة. بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت مع نظيره الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني تطورات القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وبيان للديوان الملكي الأردني. ونقلت وكالة أنباء فلسطين عن الرئيس عباس قوله خلال الاتصال: إن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله في ظل غياب الأفق السياسي والحالي حماية دولية للشعب الفلسطيني وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية والتصعيد الإسرائيلي في كل مكان ومواصلة الأعمال أحاديات الجانب وبخاصة في القدس. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية. ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن أي قرار قد يتخذ يأتي في ظل عدم وجود تحرك أمريكي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. واعتبر الرئيس الفلسطيني أن فرنسا يمكن أن تقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي إلى جانب الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم. بدوره أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بدعم تحقيق السلام وبذل الجهود مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الدولية كافة من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول إلى الأفق السياسي المنشود وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وبحسب الوكالة، وجه الرئيس الفرنسي دعوة إلى نظيره الفلسطيني لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة لمواصلة بحث سبل تحقيق السلام وتعزيز العلاقات الثنائية. كما بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع العاهل الأردني عبد الله الثاني العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات على الساحة الإقليمية، خاصة القضية الفلسطينية، بحسب البيان صادر عن الديوان الملكي. وذكر البيان أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية وحدية الجانب التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام. قرر المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد السبت بالعاصمة تونس بحضور ممثلين عن الهياكل القضائية النقابية والجمعياتية تعليق العمل بكافة المحاكم في تونس مدة أسبوع بداية من الاثنين 6 حزيران جوان. وأفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في تصريح للوكالة الوطنية في ختام هذه الجلسة الطارئة بأن الإضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والإداري باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية. وأضاف أنه تم خلال الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين التي حضرها قرابة أكثر من 1000 قاضي مناقشة قرار رئيس الدولة قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا والتعبير عن الرفض القطعي لهذا القرار، مذكرا بالموقف الثابت لجمعية القضاة والهياكل القضائية الرافض لحل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مجلسا شرعيا وفق تعبيره. وكان مجلس القضاء التونسي المنحل بأمر رئاسي أعلن سنقاضي قرارات سعيد بعزل القضاة. تزامنا مع ذلك وفي إطار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد، أعلنت الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بتونس السبت أنه لن يتم إشراك من أفسد البلاد في الحوار الوطني الذي انطلقت أولى جلساته صباح السبت. وقال رئيس المنسق للهيئة التي عينها الرئيس قيس سعيد الصادق بالعيد في تصريحات صحفية لعدد من وسائل الإعلام أن أولى جلسات الحوار الوطني في قصر الضيافة عاصمة تونس انطلقت ولن يتم تشريك من أفسد في البلاد في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس البلاد. وأضاف بالعيد أن 42 شخصية حضرت الجلسة الافتتاحية للحوار التي أشرفت عليها الهيئة، لافتا إلى أن الكثير منهم تعرضوا إلى ضغوطات قصد إثنائهم عن الحضور. وأردف يقول دعونا 42 شخصية وحضر جميعهم رغم الضغوطات والتدخلات التي قام بها الكثير لم يسمهم من الذين يدعون علما في الفقه والسياسة بحسب تعبيره. وتابع قوله تم التطرق خلال جلسة السبت إلى العموميات وكيفية عمل اللجنة وبرنامجها، مشيرا إلى أن اجتماعا ثانيا سيعقد الأسبوع القادم، لافتا إلى أنه تقرر تشريك من يتسم بنظافة اليد ومن يسعى إلى خدمة مصلحة تونس. وزاد بالعيد لسنا مستعدين لتشريك من أفسد في البلاد في هذه المشاورات. وصباح السبت انطلقت في تونس أولى جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سعيد تمهيدا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز جويلية المقبل بهدف الخروج من الأزمة السياسية في البلاد. وشارك في جلسة الحوار الأولى ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الشخصيات التونسية. وخرج يوم السبت عشرات في تظاهرات رفضا لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، ودعت للوقفة 5 أحزاب هي الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والعمال والقطب وفق وسائل الإعلام. ويوم الخميس أطلقت الأحزاب الخمسة التي ذكرناها حملة لإسقاط الاستفتاء على دستور جديد. شكل رئيس البلاد قيس سعيد لجنة لكتابة مسودته ودعا للاستفتاء عليه في تموز جويلية المقبل. أطلق المغرب يوم السبت نسخة 2022 من عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين بقضاء عطلة الصيف بوطنهم. وذلك ابتداء من يوم الأحد الخامس من حزيران جوان بحسب بيان لمؤسسة محمد الخامس للتضامن وهي مؤسسة حكومية، حيث تعد عودة المغتربين المغاربة لبلادهم خلال الصيف من بين أكبر عمليات العودة في العالم، حيث يصل عددهم لما بين 2 مليون و3 ملايين مغترب. ولفت البيان أن نسخة هذه السنة تتميز فضلا عن فتح مراكز للاستقبال بكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بافتتاح مواقع استقبال جديدة في المغرب لمواكبة عودة أفراد الجالية الذين من المتوقع أن يكون حضورهم مهما هذه السنة. وقامت مؤسسة محمد الخامس بحسب البيان ذاته بتوفير 23 فضاء للاستقبال، منها 17 فضاء داخل المغرب في عدد من الموانئ والمعابر الحدودية. أما خارج البلاد فتتواجد مراكز الاستقبال مرحبا الستة على مستوى الموانئ الأوروبية التالية: الماريا، الجزيرة الخضراء، موتريل، سيت، مارسيليا وجنوة. ويوم الأربعاء قال مكتب الصرف المغربي وهو حكومي إن تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج ارتفعت بنسبة 5.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ويصل عدد المغتربين المغاربة إلى 5 ملايين شخص بحسب إحصاءات وزارة الخارجية المغربية. وخلال 2020-2021 شكلت التحويلات المالية للمغتربين أول مصدر للعملة الصعبة في البلاد، بعدما كانت قبل 2020 ثاني مصدر للنقد الأجنبي. في الشأن الليبي طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، معتبرا أن إجراء انتخابات برلمانية فقط سيؤدي إلى كارثة. جاء ذلك في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحكومة باشاغا يوم السبت على فيسبوك خلال لقائه بمدينة سرت وسط البلاد أعيان ووجهاء وقيادات وأهالي مدينة مصراتة غربا، فيما يقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام وتشكيل حكومة كشرط لتسليم السلطة. وعلق باشاغا على اقتراح الدبيبة في تصريحاته قائلا: إن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط في هذه المرحلة سيؤدي إلى كارثة في البلاد، مضيفا: لقد انتهجنا المسار الديمقراطي نحو الانتخابات منذ البداية، ولم نلجأ للحروب ولن نقبل بالاقتتال في ليبيا مجددا، متهما أطرافا دولية لم يسمها برفض التوافق بين مجلسي النواب والدولة لأنه نتج عن أطراف ليبية دون تدخل خارجي. وقال إن المجتمع الدولي لم يكن راضيا على المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي الليبي. وأردف باشاغا يقول أنه لا يهتم بالرضا الدولي، لكن ما يهمه هو رضا المواطن الليبي ونقل ليبيا إلى التنمية والازدهار، مشيرا إلى أن الخطوة التي خطاها باتجاه الأخوة الذين كان متخاصما معهم تعتبر خطوة مهمة وهو فخور بها، في إشارة لمجلس النواب الذي كان يعد خصما له في وقت سابق أثناء عمله وزيرا للداخلية بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج. وتعهد باشاغا بالتسليم فورا دون تأخير في حالة اختيار مجلسي النواب والدولة لأي حكومة جديدة أو شخصية أخرى لرئاسة الحكومة. من جهته رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في مقابلة صحفية مباشرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا عملها من مدينة سرت وسط ليبيا بدلا عن العاصمة طرابلس، كما رفض المشري أن تكون سرت أو أي مدينة أخرى مقرا للحكومة، خصوصا أن سرت غير آمنة وبها مجموعات فاغنر الروسية وهي مدينة غير محايدة بالنسبة لنا، يقول المشري. ويوم الثلاثاء أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الحكومة التي كلفها البرلمان مطلع أذار مارس الماضي برئاسة باشاغا بشرت مهامها رسميا من سرت، حيث لم تتمكن حكومة باشاغا من دخول العاصمة طرابلس المتواجدة فيها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة. وعن ذلك قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: نعتبر أن طرابلس هي عاصمة ليبيا ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر. وبشأن حكومة باشاغا وتكليفها من البرلمان قال خالد المشري: لدينا ملاحظات في الشكل والمضمون بشأن تكليف باشاغا، ونرى أن تشكيلة الحكومة غير متوازنة، مستطردا بعد تشكيل الحكومة وجعلها أمرا واقعيا كان هناك رفض لها ومن الأولى معالجة الأسباب. وقال إن ما يحدث الآن من أحداث سيدفع ثمنها المواطن على الصعيد الخدمي والاقتصادي، ولهذا نحن نرفض رفضا قاطعا وجود حكومتين في البلاد. أكد منسق السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إمكانية إبرام صفقة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران تتضاءل، وأشار بوريل عبر تويتر يوم السبت إلى أنه تحدث مرة أخرى مع وزير الخارجية الإيرانية أمير حسين عبد اللهيان، مضيفا أن الإمكانية لا تزال قائمة لبذل جهد إضافي لإحياء الاتفاق النووي، وتابع قوله: أنا كمنسق أقف مستعدا لتسهيل التوصل لحل للقضايا العالقة في المفاوضات النووية. وكان وزير خارجية إيران قد بحث خلال اتصال هاتفي الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مفاوضات استئناف تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وتوقفت المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني منذ أذار مارس الماضي بسبب إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. رحب البرلمان العربي في بيان بتمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين وفقا لبنود الاتفاق الأساسي التي أعلنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن غراوندنبرغ، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة دعم تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن والعمل على دفع الأطراف نحو الحل الشامل. وأعرب البرلمان العربي عن أمله في أن تؤدي هذه الهدنة إلى سلام دائم في اليمن، داعيا الأطراف كافة إلى اتخاذ إجراءات سريعة تفضي إلى عملية سلام شاملة والتوصل إلى تسوية دائمة، مؤكدا حرصه على دعم كل الجهود التي تساهم في الدفع إلى الوصول لحل سياسي مستدام للأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، داعيا إلى أهمية التزام المبادرة السعودية التي تم الإعلان عنها في أذار مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. بدورها أيضا رحبت الجزائر بتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن إلى شهرين إضافيين، ودعت في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار للوصول إلى هدنة دائمة تفضي إلى حل دائم. كما جددت الجزائر في بيان يوم السبت صادر عن وزارة خارجيتها دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة تعود على الشعب اليمني والمنطقة بالأمن والسلم والاستقرار، الأمر الذي من شأنه الإسهام في لم شمل البلدان العربية في مواجهة التحديات الوجودية التي تفرضها الأوضاع الراهنة. قال وزير المالية الفرنسي برينو لومير يوم الأحد إن بلاده تجري مباحثات مع دولة الإمارات العربية للبحث عن بدائل للنفط الروسي، حيث أقر الاتحاد الأوروبي حجبه تدريجيا عن دول التكتل. وقال لومير في حديث إذاعي إن هناك مناقشات جارية مع الإمارات لإيجاد بديل للنفط الروسي دون التأثير على حاجة السوق المحلية. ونهاية الأسبوع الماضي وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا تتضمن حظرا للنفط الروسي المنقول بحرا بحلول نهاية هذا العام. وروسيا للتذكير هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة بمتوسط إنتاج يومي يفوق 11 مليون برميل، معظمه كان يتجه إلى أوروبا. وفي متابعتنا لتصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، تواجهت تونس بعد ظهر اليوم مع منتخب بوتسوانا في المجموعة جيم، وانتهت المباريات بالتعادل من دون أهداف. واليوم عند 7 مساء تتواجه مصر مع غينيا، وفي 7 من مساء الاثنين تتواجه ليبيا مع غينيا الاستوائية في المجموعة جيم، والسبت فازت الجزائر على أوغندا بهدفين مقابل لا شيء. وفيناكم بنشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.